من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. أخوان، لا زال كلامنا عليكم السلام في صفحة 130 في الفتوى الرابعة. في ذيل الفتوى الرابعة ذكرنا صحيحة يعقوب ابن سالم، وقلنا هذه الصحيحة تكون صحيحة بناء على وثاقة معلى ابن محمد من خلال كامل الزيارات. نذهب إلى ما ذكر في ترجمة المعلى في الجزء 19 من كتاب السيد الخوئي رحمه الله في الصفحة 279. أخوان، ترى المعلى مورد بحث رجالي مهم، فأرجو التركيز في ترجمة السيد الخوئي لأنه عندنا بعض الملاحظات عليه. يقول السيد الخوئي نقلا عن النجاشي: معلى بن محمد البصري أبو الحسن مضطرب الحديث والمذهب، وكتبه قريبة. إذن مضطرب الحديث والمذهب وكتبه قريبة، له كتب منها كتاب الإيمان، كتاب كذا، ويذكر مجموعة من كتبه، وتنتهي ترجمة الشيخ النجاشي من دون ذكر ماذا؟ غير مضطرب الحديث والمذهب وكتبه قريبة. يبدأ الشيخ الطوسي في كتاب الفهرست يقول: معلى بن محمد البصري له كتب منها، ويبدأ بتعداد ماذا؟ كتبه، ولم يذكر شيئا
وثاقته.
وعده الشيخ الطوسي في كتاب الرجال في من لم يروي عن واحد من الأئمة عليهم السلام، قال: المعلى بن محمد البصري روى عنه الحسين ابن محمد، روى عن أبي الفضل، عن ابن صدقة إلى آخره. وقال ابن الغضائري: معلى ابن محمد البصري أبو محمد يعرف حديثه وينكر، ويروي عن الضعفاء، ويجوز أن يخرج الحديث شاهدا لا دليلا. انتهى كلام من؟ كلام النجاشي الطوسي ابن الغضائري. يقول السيد الخوئي: أقول الظاهر أن الرجل ثقة يعتمد على رواياته، ثقة ويعتمد على ماذا؟ على رواياته. زين يا سيدنا الخوئي، وقول النجاشي يقول: وأما قول النجاشي من اضطرابه في الحديث والمذهب فلا يكون مانعا عن وثاقته. يفصل لنا السيد الخوئي، يقول: أما اضطرابه في المذهب فلم يثبت كما ذكره بعضهم، يعني مرة ينتقل من هذا المذهب إلى ذاك، فالسيد الخوئي يقول لم يثبت ماذا؟ لم يثبت أنه مضطرب المذهب. وعلى تقدير أنه مضطرب المذهب، نحن نعلم ما المانع أن يكون مضطرب المذهب من ناحية عقيدية، لكنه صادق في كلامه، أكو مشكلة؟ يقول السيد الخوئي رحمه الله: وعلى تقدير الثبوت فهو لا ينافي، يعني اضطراب المذهب لا ينافي الوثاقة. زين، حلنا يا مشكلة، بقي ماذا؟ اضطراب الحديث. ركزوا لي أخوان، وأما اضطرابه في الحديث فمعناه أنه قد يروي ما يعرف وقد يروي ما ينكر. من هو مضطرب الحديث؟ يعرف هذه الرواية ويرويها، ومرة ينكر هذه الرواية ويرويها. المراد من المعرفة والإنكار يعني ينكر صدور هذه الرواية من الإمام عليه السلام ويرويها، ومرة لا، يعرف أن هذه الرواية صدرت من الإمام ويرويها. هذا ينافي الوثاقة؟
لا ما ينافي.
ما ينافي الوثاقة. ليش ما ينافي الوثاقة؟ لأنه هو بالنتيجة جاي ينقل أخبار من تقدم عنه، ولذلك يروي الروايات التي يعرف أنها صادرة من المعصوم عليه السلام، ويعرف أن الروايات هذه لم تصدر من المعصوم، ومع ذلك يرويه. هذا ينافي صدقه في كلامه لو ما ينافي؟ ما ينافي. هذا كلام من؟ هذا كلام السيد الخوئي رحمه الله. يقول: وهذا أيضا لا ينافي الوثاقة. يجيب لنا شاهد السيد الخوئي، يقول: ويؤكد ذلك، ويؤكد ذلك قول النجاشي: وكتبه قريبة، وكتبه ماذا؟ قريبة. انتهى كلام السيد الخوئي رحمه الله، وانتهى السيد الخوئي لمن؟
إلى وثاقته.
إلى وثاقته. وإحنا عندنا مانع من وثاقته، مانع مانع، والمانع صورنا بمن؟ مضطرب المذهب ومضطرب الحديث. مضطرب المذهب خلي يكون منحرف عقائديا لكنه صادق في كلامه، غاية الأمر تكون الرواية بسببه موثقة، لا تكون ماذا؟ صحيحة، بس بالنتيجة حتى لو موثقة مقبولة لما مقبولة مقبولة. أما اضطرابه في الحديث يعني يبقى صادق في كلامه، لكن غاية الأمر مرة يروي روايات يعرفها، مرة يروي روايات ما يعرفها. فإذا على رأي السيد الخوئي ماذا؟ يكون ثقة. زين أخوان، هذا الراوي وهو المعلى من رجال الطبقة السابعة، وورده في كامل الزيارات، وورده في تفسير القمي. فإذا بنينا على القول الثاني أو على القول الأول بالنسبة إلى كامل الزيارات، يعني وثاقة جميع من ورد اسمه في كامل الزيارات، أو ورد اسمه كشيخ مباشر لابن قولوي، إذا بنينا على هذين المسلكين فبلا ريب ماذا يكون المعلى؟ يكون ثقة. ولذلك المصنف حفظه الله في المتن قال: إذا بقينا مع كامل الزيارات يكون الراوي ماذا؟ يكون الراوي ثقة، وتكون الرواية به صحيحة. هسه إلى هنا أكو مشكلة؟ زين، كامل الزيارات على الرأي الصحيح، وهذا تقدم مفصلا فلا نعيد، على الرأي الصحيح الذي ذهب إليه السيد السيستاني حفظه الله، الرأي الصحيح أن كامل الزيارات لا توجد فيه دلالة لا من قريب ولا من بعيد، لا لتوثيق المشايخ غير المباشرين ولا توثيق المشايخ المباشرين. فإذا على هذا القول، إذا كامل الزيارات بعد يصلح أن يكون دليلا لتوثيق من ورد اسمه في كامل الزيارات؟ إذا هذا انتهينا من عنده. بقيت عندنا ماذا؟ لو تنزلنا، لو تنزلنا وقلنا أن كامل الزيارات، آمنا وسلمنا كما سلم السيد الخوئي مثلا، سواء في مطلع حياته العلمية أو في نهاية حياته العلمية، وسلمنا بهذا المسلك للسيد الخوئي، بعد ننتهي إلى الوثاقة لو ما ننتهي؟ ننتهي إلى الوثاقة. ولكن إذا انتهينا إلى الوثاقة زين، وعدنا مانع لو ما عدنا مانع؟ ما هو المانع؟ اضطرابه في الحديث، اضطرابه في المذهب. اضطرابه بالمذهب ما يحتاج إلى بحث، حتى لو كان عاميا ما دام هو ثقة فنأخذ بكلامه. إذن عندنا مشكلة ويا من؟ مشكلة اضطرابه في الحديث. السيد الخوئي رحمه الله هذا المصطلح من نراجع الكتب العلمية في كتب الدراية، من يقولون حديث مضطرب، غير هو هذا الاضطراب، هو هذا الاضطراب. مضطرب في الحديث. أنت يا سيدنا الخوئي أنت فسرت أنت فسرت المرادة من المضطرب في الحديث أنه يروي ما يعرف ويروي ما ينكر. يعني الآن بالنسبة إلى العامي من يروي رواية في حق أمير المؤمنين على أنه الخليفة الذي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بلا فصل، هو يؤمن بهذا الحديث لو ما يؤمن؟
ما يؤمن.
فإذن هو يروي ماذا؟ ما ينكر. فإذن لكنه صادق في حديثه لو مو صادق؟ صادق في حديثه. هذا كلام من؟ هذا كلام السيد الخوي. من هنا تبدأ المناقشة. المناقشة أنه تفسير المضطرب في الحديث بما تقدم غير صحيح، بل المراد من الاضطراب في الحديث يعني يكون مضطربا في نقل الحديث، مو ما ينكر ما يعرف، لا لا، نقل الحديث مضطرب. والنقل كما نعلم إذا اضطرب النقل، في هذه الحالة ينافي الوثاقة لو ما ينافي الوثاقة؟ ينافي الوثاقة. يعني مرة يزيد حكاية، مرة ينقص حكاية، مرة يذكر جملة، مرة ينقص جملة، مرة يضيف لعله من عنده، مرة. فإذا مضطرب الحديث يعني مضطرب في نقل الحديث. أنت وين وديتها يا سيدنا الخوي؟ إلى المعرفة وإلى وإلى الإنكار، وهذا ليس بدقيق. والشاهد الآن نحتاج إلى شاهد. ما هو الشاهد على أن المراد من المضطرب في الحديث هو الذي يزيد وينقص في الحديث؟ يعني مضطرب في النقل، يعني بين قوسين شنو؟ يكذب، مرة يزيد حكاية، مرة ينقص حكاية. إذن هذا ينافي الوثاقة لو ما ينافي الوثاقة؟ ينافي الوثاقة. جيب لنا شاهد على أن العلماء عندما يقولوا مضطرب في الحديث معناه مضطرب في نقل الحديث. يقول الشاهد على أن المراد من الاضطراب في الحديث هو الاضطراب في النقل والحكاية. الشاهد هو ما ذكره ابن الغضائري في ترجمة إسماعيل بن مهران السكوني، قال في ترجمته: ليس حديثه بالنقي، ليس حديثه بالنقي، يضطرب تارة ويصلح ماذا؟ ويصلح أخرى. فهنا بقرينة المقابلة، يدل كلامه على أن المراد باضطراب الحديث هو الخلل في النقل وعدم سلامة النقل، وهذا مما ينافي ماذا؟ مما ينافي الوثاقة. إش قال؟ ليس حديثه بالنقي. يعني شنو ليس حديثه بالنقي؟ يضطرب تارة الحديث، ليس حديثه بالنقي، فالحديث صار، ليش صار حديثه مضطربا؟ يعني نقله مضطرب. وإذا اضطرب النقل، معناه أكو كذب لو ماكو كذب، ولذلك يكون منافيا لمن؟ الآن عندما نقول ليس حديثه بالنقي يضطرب تارة ويصلح ماذا؟ ويصلح أخرى. فإذن يتبين أن الحديث له حالتان: حالة لا توجد فيها زيادة، وحالة توجد فيها زين. لو سلمنا الآن بما قاله السيد الخوئي رحمه الله من عدم كونه منافيا للوثاقة، ولكن التنصيص على وجود ما ينكر في روايات الراوي إنما يذكر للإيعاز إلى كونه متهما في روايته، وعدم الاطمئنان إلى وثاقته. ولذلك لا تصلح روايته إلا أن تخرج شاهدا لا دليلا، كما عقبه به ابن الغضائري. شوية ركزوا ياي رجاء أخوان، بعد هاي مصطلحات أهل العلم. السيد الخوئي قال المراد من المضطرب يعني حديثه أو يروي ما يعرف ويروي ما ينكر. إذن هو إذا فسرناها بهذا التفسير صبرا، ومرة نقول يروي ما ينكر ويروي ماذا؟ ما يقبل مثلا، ما يعرف، يروي ما ينكر ويروي ما يعرف. قرئت بناء بالفاعل يعني مبني للمجهول. يعني نحن نلاحظه أنه يروي ما ننكره نحن، مو هو، ويروي ما نعرفه نحن. إذا كانت القراءة على قراءة المبني للمجهول، إذا كانت القراءة على مبني للمجهول، إذن يتبين مرة ينقل روايات منكرة ومرة ينقل روايات معروفة، هذا يولد الاطمئنان بنقله، لو ما يولد الاطمئنان بنقله. إذن صار متهم لو مو متهم؟ صار متهم. يعني رواياته راح تنقسم إلى قسمين، قسم ننكرها، لا تناقشني تقول ما هو سبب الإنكار. سبب الإنكار منافية للقرآن، منافية للسنة، مخالفة لإجماع المسلمين وإلى آخره. ومرة لا، روايته إحنا نعرفها يعني نقبل بها، فتكون روايته ماذا؟ فتكون روايته مقبولة. إذن هنا عندما نقول روايته تنكر وتعرف، هذا بلا ريب له أثر في صحة نقله، معناه أنه يوجد طعن في نقله. الفكرة صارت واضحة؟ حتى لو سلمنا بما قاله السيد الخوئي، إن قل ابن الغضائري ملتفت إلا إلى أنه رواياته نقلها مو دقيق. ولذلك إش قال ابن الغضائري الذي هو عميد الفن؟ قال رواياته تصلح أن تخرج شاهدا ولا تصلح أن تكون دليلا على الحكم الشرعي. شاهد يعني شنو؟ يعني مؤيد. يعني لا زين، ليش صارت مؤيد؟ لأنه بيها زيادة وبيها نقيصة. يعني لا يوجد عندنا اطمئنان بأن هذه الرواية سليمة عن الزيادة وعن النقيصة. وهذه أمارة وإشارة لمن؟ إلى عدمي. الفكرة صارت واضحة. بقي عندنا مصطلح أخير، شنو معنى كتبه قريبة؟
يعني متناول الأشياء.
شلون يعني؟ كتبه قريبة.
قريبة من معصومي؟ من عصر الناس؟
لا.
قريبة لأنه
السيد الخوئي. السيد الخوئي عندما ذهب إلى توثيقه، مو قلنا أكو مانع؟ المانع هو اضطراب الحديث، اضطراب المذهب، اضطراب المذهب عيفة. زين، هو غير كن أكو مقتضي للتوثيق؟ أنت تصور السؤالون يعني. السيد الخوي عندما حكم بوثاقته، شنو الدليل على وثاقته؟ أن كتبه قريبة. شنو يعني كتبه قريبة؟ يعني كتبه قريبة من كتب الأصحاب. كتبه قريبة من كتب الأصحاب، يعني كأنه كتبه مطابقة لكتب الأصحاب. وبلا ريب إذا نقول كتبه قريبة من كتب الأصحاب، يعني معمول بها كما هي معمولة كتب الأصحاب، لو ما معمولة تكون الروايات معمول بها. ولذلك يقول السيد الخوئي رحمه الله كتبه قريبة، طبعا مضمون كلام السيد الخوئي مو بالنص، كتبه قريبة إشارة إلى أن رواياته معمولة عند الأصحاب، قريبة عند الأصحاب، وكتبه قريبة من كتب الأصحاب. فإذا بناء على هذا الكلام نقول يا أبا صحيح موجود مقتضي، بس أكو مانع. المانع ما قدر يدفع السيد الخوئي. المانع المقتضي موجود كتبه قريبة، والمانع مضطرب الحديث، وتبين أن تفسير السيد الخوئي للمضطرب الحديث ما يساعد. ردينا إذن بالنتيجة نقول للسيد الخوئي وإن كان هناك مقتضى للتوثيق لكنه يوجد مانع من التوثيق. إذن على هذا الكلام إذن يتبين صحيحة يعقوب صحيحة لو مو صحيحة؟ ها مو صحيح، بعد ما نقدر نسلم به. ليش؟ على هذا الكلام الذي ذكرناه. زين، نعود إلى محل كلامنا أخوان. كلفناكم قضية ثانية رجالية، ها؟
الموثق
أي
كلاس
في الفتوى الثالثة.
أي
أي
المصنف
يبني على اي. زين، الروايه طلعت مصدرها سيدنا لو ما طلعت مصدرها شلون عشان بحثت؟ ها هو شنو الاشكال كان يوم الاربعاء اللي ذكرناه؟ النوفلي كان
النوفلي
اي اي فاذا انحصر طريقه بالنوفلي هاي وحدة من الوجوه ورديناها، باعتبار احنا استقرأنا طبقات الرجال وجدنا ان السكون لا ينحصر طريقه بمن؟ بالنوفل، بل توجد وجوه ماذا؟ وجوه اخرى. زين، الان النوفلي اكو وجوه طبعا لتوثيقه، ما ذكرناها باعتبار مبنانا شنو؟ ما نبني عليها. مثلا ورد اسمه في تفسير القمي، ورد اسمه في كامل الزيارة، هذه من طرق في نوادر الحكمة، يعني لم يستثنه ابن الوليد، فهذا هم ما سلمنا بيها باعتبار. فإذا بناء على هذا الكلام انحصار الطريق بانحصار طريق السكون الثقة بالنوفلي كذلك لا يعني لا يكون شاهدا ومصححا علما لوثاقة النوفلي، فننتهي إلى أن النوفلي لا يمكن أن يكون ماذا؟ يعني لا يوجد دليل على وثاقته. تفضل سيدنا.
سيدنا، النوفلي يروي كتب السكوني.
أي؟
يعني هذا مو دليل على أنه
يوم الأربعاء جاي سيدنا؟
أي موجود.
يوم الأربعاء.
أي. يعني مو دليل على أن الرواة التي نقلت عن طريق السكوني.
أي.
منحصرة في النوفلي باعتبار هو الذي روى.
منحصرة. إذا ثبتنا عدم الانحصار.
حتى لو ثبتنا عدم الانحصار.
أي.
الانحصار في غير الكتب.
أي. إذا ثبتنا عدم الانحصار
هم يضر سيدنا بالمطلب.
هذا الرد الأول يا سيدنا، ثبتنا شنو؟ أن الطريق غير منحصر، صحيح صحيح. أنت إيش قلت يا شيخنا الطوسي؟ أرجو التركيز أخوان، إيش قال الشيخ الطوسي؟ قال عملت الطائفة بأخبار مقارنة، هذا الكلام مال عدة الأصول، بأخبار جماعة. زين، لا مو هذا، إلى أخبار جماعة منهم غياث بن كلوب فلان 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 فلان. من يقول الشيخ الطوسي عملت الطائفة، إيش يقصد من عملت الطائفة؟
روايتها.
هاي يوم الأربعاء حكينا يا شيخنا. ها؟
العمل فرع الوثاقة يعني.
العمل؟
فرع الوثاقة.
فرع الوثاقة.
هذه الفكرة سوف تعمم إلى جميع.
لا لا لا. ماذا يقصد الشيخ الطوسي رحمه الله من أن الطائفة قد عملت بأخبار هؤلاء؟
اعتبار لهم أصول.
لا.
هناك منحة
أي
جماعة يأخذون بالأخبار جماعة مضادة.
قلنا يوجد رأيان عند الإمامية. الرأي الأول أن أخبار العامة ما نعمل به، الرأي الثاني أخبار العامة نعمل به. هذا المراد من العمل بأخبار هؤلاء، يعني نبني على أنه لا توجد عندنا مشكلة أن نعمل بأخبار العامة إذا ثبتت وثاقتهم. فإذن القضية لا يمل انحصار ولا يم النوفلي والأبدا، مو يم لها القضية. القضية أنه العامة الثقات لا مانع عند الإمامية أن يعملوا بأخبارهم، خلص. إذن قضية النوفلي خارج عن هذا المطلب أصلا. قضية الانحصار، انحصار الطريق، طريق السكون بالنوفلي، أصلا عبارة الشيخ الطوسي مو يم هالكلام هذا، مو أنه عملت الطائفة بأخبار السكوني، يعني أفتوا اعتمادا على رواية السكوني. فإذا أفتوا اعتمادا على رواية السكوني ولا طريق لنا إلى السكوني إلا النوفلي، إذن النوفلي بالدلالة الالتزامية يكون ثقة. يقول الشيخ هذا الكلام أصلا مو يمل، لا يمل انحصار ولا يمل كذا. الفكرة صارت واضحة؟ فإذن هاي القاعدة لا يمكن أن نسلم بها أن الشيخ الطوسي مثلا يريد إثبات وثاقة النوفلي بالدلالة الالتزامية. الفتوى الخامسة أخوان، لا زال كلامنا في مسوغات التيمم. المسوغ الجديد، يعني نترك من خلال هذا المسوغ الوضوء ونذهب إلى التيمم، هو الحرج. ولا نعيد، بينا الفرق ما بين الحرج وبين الضرر. ما هو الفرق بينهما شيخ ماجد؟ ما هو الضرر؟ إدخال نقص، وأما الحرج مشقة شديدة لا تتحمل عادة. الآن الضرر خو انتهينا من عنده، بقي الحرج. الإنسان إذا كان الوضوء عليه أو فيه مشقة شديدة على هذا المكلف، فهنا الوضوء أصبح حكما، الوضوء أصبح حكما إيه؟ حرجيا. وحديث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يرفع الأحكام الحرجية، يعني كل فعل أو كل حكم يؤدي إلى ضرر فهذا الحكم الضرري يكون مرفوعا عنكم، وكل حكم يكون فيه حرج عليكم فهذا الحكم الحرجي يكون مرفوعا عنكم. واضح؟ والدليل يذكر المصنف وما جعله عليكم في الدين من حرج. خلص، إذن الآية الكريمة ترفع الأحكام، ماذا؟ ترفع الأحكام الحرجية. زين، خلونا نقطة، خلصنا. إذن الآية ماذا رفعت؟ الأحكام الحرجية. شنو معنى أن الآية ترفع الأحكام الحرجية؟ أي حاكم، شلون يعني؟ أي واحد قال أولية. أخوان الآن مثلا الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الصيام على الإنسان أول ما يبدأ بالبلوغ مثلا، حسب قاعدة الاشتراك ما بين جميع المسلمين، إذن وجوب الصيام دخل في عهدته لو ما دخله؟ دخل في عهدته مطلقا. ولكن إذا كان الإنسان مريض والصيام يشكل حرجا شديدا عليه لا يتحمل عادة، قالوا العلماء في علم الأصول أن هذا الحكم وهو عدم وجوب الصيام، عدم وجوب الصيام صار حكم أولي وثانوي، حكم ثانوي. وهم قالوا علماء الأصول أن الأحكام الثانوية سواء كانت ضررية، حرجية، عسر، ضرر، حرج، هذه تكون حاكمة على أدلة الأحكام الأولية، تكون حاكمة إما برفع موضوعها من الأساس أو بتضييق موضوعها. الآن وجوب الصيام، المسلم البالغ العاقل الحاضر في بلده، ولكن أكو قيد آخر وهو أن يكون صحيحا، أن يكون سليما. إذن إذا جاء دليل الحرج راح يرفع يا قيد قيد الصحة، لأن هذا ما عدا صحة. فإذا ارتفع قيد الصحة بعد الحكم لا يكون فعليا، فارتفع الموضوع موضوع وجوب الصيام يرتفع عن هذا المكلف. مثال لعله أوضح يصير بقضية الحج. الآن مثلا وجوب الحج مو لابد أن يكون يعني مستطيعا بمعنى عنده فلوس، إذن وجوب الحج ينصب على هذه القيود الخمسة، يعني هذه هو الفعلية: مسلم، عاقل، بالغ، صحيح البدن، وعنده سيولة مالية روحة وجية والعائلته. زين، إذا واحد باقي فلوسه ها إذن ارتفع، فارتفع الموضوع بعد الاستطاعة ما تتحقق في حقه. الكلام كذلك الحرج العسر الضرر تكون حاكمة على أدلة الأحكام الأولية. إذن إلى هنا الآية ماذا أثبتت لنا؟ رفعت الأحكام الحرجية. خلاص شيخنا الآية بما هي هي رفعت لنا شنو؟ الحكم الحرجي، بس ثبتت لنا وجوب التيمم. احنا حسب كلام المصنف احنا في يا مقام اخوان في مسوغات التيمم، خلي نقرا العباره ونشوف. واما وجوب التيمم في حاله الحرج فلقاعده نفي الحرج المستفاده من قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وين التيمم؟ صحيح ارتفع الوضوء، ارتفع الوضوء لان الوضوء حكم حرجي، فالايه رفعت الوضوء، بس الايه ما ثبت التيمم. يا ثانوي
نفس الايه
شلون الايه
لم تجدوا ماء تيمم؟ لا النص
الايه لا شلون ابدا الايه ما ثبت التيمم يا شيخنا. احنا جاي نتحدث عن الحرج مسوغ، المسوغ الحرج لا مو الحرج. الحرج غاية ما يثبت لك أن الوضوء الحرجي لأنك لا تتحمل العسر والمشقة مرفوع عنك الوضوء. زين التيمم ثبت لي بلا ريب، الآية قاصرة عن إثبات وجوب التيمم. إذن لابد أن نستعين بشيء آخر، لابد أن نلتمس شيئا آخر، وهو أننا نعلم أن المكلف مطالب بمن؟ بالصلاة، والصلاة لابد أن تكون مسبوقة بالطهور. فإذا سقطت الطهارة المائية تبقى الطهارة، ورب المائي هو رب التراب. إذن هاي المقدمة تدل عليها الآية لو ما تدل عليها الآية، هاي الضميمة ما تدل عليها. فلابد أن نستعين بمن؟ نستعين بشيء آخر، ببيان آخر. نعلم أن الإنسان إذا كان عليه الوضوء حرج يرتفع عنه وجوب الوضوء، ونحن نعلم بقاعدة فقهية أن الصلاة لا تسقط بحال، الصلاة لا تسقط ماذا؟ بحال. فإذا صلي على كل حال والطهارة المائية سقطت بالعسر والحرج، إذن ننتقل إلى من؟ ننتقل إلى الطهارة الترابية. إذن صار مسوغ من مسوغات التيمم هو ماذا؟ هو العسر والحرج، بس مو بصورة مباشرة وإنما بصورة غير مباشرة. أخوان هذه القاعدة أن الصلاة لا تسقط أبدا ولا تسقط بحال من الأحوال، هذه القاعدة أن الصلاة تجب كباقي الواجبات الشرعية ولا تسقط أبدا في أي حال من الأحوال، سواء كنت سليما أو كنت مريضا، سواء كنت مضطرا أو كنت مختارا، سواء كنت حاضرا أو كنت مسافرا، سواء كنت كذا أو على أي حال الصلاة ماذا؟ لا تسقط بحال. ليش الصلاة لا تسقط بحال؟ ليش ما نقول الصيام لا يسقط بحال؟ هاي قاعدة مختصة بمن فقط؟ ليش ما نقول الصيام لا يسقط بحال من الأحوال؟ ليش الصلاة؟ ها؟ إذن بلا ريب عندنا أدلة صبرا. إذن يتبين من هنا، إذن يتبين من هنا أنه بالنسبة إلى الصلاة، الصلاة والصيام، عندما نأتي إلى الصيام، الصيام عن الشيخ والشيخة يسقطان لو ما يسقطان؟ أما بالنسبة إلى الصلاة لا تسقط بحاله، وإن كان قولوا ياي بالإيماء مع ذلك تجب. أما الصيام يسقط. إذن هذه القاعدة تشير إلى ماذا؟ هذه القاعدة تشير إلى ماذا؟ تشير إلى الصلاة فقط. أما قول شيخ عادل يقول والحائض، والحائض، نقول عندنا أدلة تدل على أن الحائض في أيام عادتها يسقط عنها الصلاة والصيام، أما الصيام فيقضى بعد الانتهاء من أيام عادتها، أما الصلاة فلا تقضى. ماذا نستفيد من هذا الحكم الشرعي؟ يعني شلون انخرج أصوليا؟ لا لا، المرأة، أنت قبل شوية ايش قلت؟ أن الصلاة لا تسقط بحال. أشو تبين أن الصلاة تسقط عن من؟ تسقط عن الحائض في أيام عادتها، بل أكثر من ذلك، لا قضاء
ولا قضاء،
لا قضاء يعني لا أداء ولا قضاء. تخريج هالأصول شلون؟
أدلة الحائض خاصة لذلك العام.
أي نقول لابد أن نفرق بين الخروج التخصيصي وبين الخروج التخصصي. الخروج التخصصي هو الخروج المحمولي، والخروج التخصصي هو الخروج الموضوعي. وبالنسبة إلى الحائض في أيام عادتها، عندما جاءت الأدلة ودلت على أن الحائض لا تصلي، فهذا الخروج خروج تخصصي، مو أنها مشمولة ويشملها وجوب الصلاة، ولكن حكما تكون الصلاة ساقطة عنها، وإنما أساسا في أيام عادتها لا يوجد خطاب بالصلاة، يعني لا تكون مشمولة بالصلاة. يعني نقول هكذا، أكرم العالم، إذا شفت إنسان عالم بعد هو عالم فيجب إكرامه. زين، إذا جئت إلى إنسان جاهل شو تقول؟ شو تقول؟ أساسا خارج موضوعا، يعني خارج عن موضوع العالم. ومرة يقول أكرم العالم، قولوا ياي الفقيه، أكرم العالم الفقيه. خروج، خروج عالم الفيزياء والكيمياء والمدري شنو عن هذا وجوب الإكرام، خروج موضوعي لو خروج محمولي؟ محمولي مو موضوعي، هو عالم لكن هذا القيد ما موجود عنده. مو المرأة مخاطبة بالصلاة، المرأة في أيام عادتها، حتى نقول أنها تكون ماذا؟ معفية عن الصلاة، معفية عن الصلاة. لا، نقول لا يوجد خطاب بوجوب الصلاة في أيام عادتها، فخروجها يكون خروجا ماذا؟ خروجا موضوعيا. يعني من الأساس لا تسمى المرأة، إذا يسمعني زعلا، لا تسمى المرأة في أيام عادتها مكلف بالصلاة، لأن خروجها خروج ماذا؟ خروج موضوعي عن المكلف. واضح القضية؟ فبعد لا تناقش تقول يا أبي، إذن في بعض الأحيان أنه الصلاة لا تكون بحال. أنت مو قلت الصلاة لا تسقط على أي حال، إذا تبين في حال سقطت الصلاة أقول لك لا، الصلاة لم تسقط، بل خطاب بالصلاة لا يكون شاملا للمرأة الحائض. الفكرة صارت واضحة؟
كذلك عن المجنون
كل خروج موضوعها. الدليل على هذه القاعدة شوي على السريع وين هيك في الدقيقتين ثلاثة، الدليل على هذه القاعدة هو قوله تعالى حافظوا على الصلوات، الآية مطلقة، وهذا الإطلاق يدل على وجوب الصلاة على أي حال من الأحوال، حتى لحالة الخوف، حتى لحالة الكذا، حتى على كل حال. قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، شنو كتابا يعني مكتوبا على المؤمنين، مفروضا على المؤمنين، ولا يعفى عنه ماذا المؤمن على أي حال من الأحوال، ولا يسقط الأمر بالصلاة إلا بامتثالها. وأما الروايات عندنا تقريبا ما شاء الله من الروايات، ذكرت لكم جبت السبعة، نقرأ بس واحدة. موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام يقول قال سألته عن الرجل يؤمئ في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه، فقال إذا كان هكذا فليؤم في الصلاة كلها. يعني عفا الإمام لو ما عفا، ما عفا الإمام. طبعا روايات أخرى بعد أخذنا الوقت. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد. سنتي الله.
Cheers.